وتعالى نبدأ، ومنه جل وعلا نستمد العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قد سمعتم كتاب الكبائر كاملا على المشايخ الفضلاء العلامة المحدث ثناء الله خان المدني والمحدث الكبير الشيخ محمد إسرائيل السلفي والمسند الكبير عبد الوكيل بن العلامة المحدث عبد الحق الهاشمي بأسانيده من الحافظ ابن حجر بإسناده إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال: الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة، وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الآيات. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم، فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، متفق عليه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وصدق والله ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث فما فيه حصر للكبائر، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة. ولا بد مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم عد الشرك من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا؟ قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات وكذلك العقوق.
قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يكتفي المصنفون بالبسملة عن خطبة الحاجة، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رسائله اكتفى بالبسملة، وهكذا ربنا تبارك وتعالى في رسالته القرآن إلينا إنما بدأ بالبسملة والحمدلة. ثم إن المصنف ثنى بالحمدلة، ولكن قبل قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قال ربي يسر وأعن. وهذه العبارة إن كانت من المصنف ففيها إشارة أنه رحمه الله وضع المقدمة قبل التأليف، فسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتوفيق. وهذا يجعل الإنسان حينما يطلب العلم يعلق قلبه بالله، يقول ربي يسر ووفق، فإن الله عز وجل إذا يسر للإنسان الأمر يبعد عنه العوائق ويبعد عنه العوالق. وكثير من طلاب العلم إنما يتركون العلم بسبب العوائق والعلائق، ولذلك ينبغي على طالب العلم دوما أن يكون متعلقا بالله تبارك وتعالى، يسأله جل وعلا التوفيق والسداد، يكون منطرحا بين يديه يتبرأ من حوله وقوته. فكم من طالب علم انشغل عن العلم بالدنيا، وكم من طالب علم انشغل عن العلم بالبلاء، وكم من طالب علم انشغل عن العلم بالفقر، وكم من طالب علم انشغل عن العلم بالأهل والأولاد والزوجة والأصحاب ونحو ذلك. فينبغي على طالب العلم أن يكون في مبتدأ علمه وفي منتهى علمه وبين ذلك متبرئا من حوله وقوته. ثم قوله رحمه الله: الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالحمد على الإيمان بأركان الإيمان، ذلك لأن الإيمان هبة من الرحمن تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يهب الإيمان لمن يشاء، كما قال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتد. والمسلم يعلم أن الله إذا أراد أن يهدي إنسانا يهديه، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالإيمان ليس بالذكاء ولا يكون بالنسب ولا بالجاه، الإيمان هبة من الله جل وعلا، وهذا أيضا يجعل العبد لا يتمنن على الله في إيمانه، ولا يكون العبد في إيمانه إلا متذللا أكثر فأكثر لله جل وعلا، فإن حوله وقوته سبب لكون العبد متحولا على الإيمان ومسائله، ثابتا على الإيمان ومسائله. ثم قال رحمه الله: وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره. هذه الصلاة من الله تبارك وتعالى التي نطلبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إشارتان عظيمتان: الأولى أنه عليه الصلاة والسلام عبد يطلب له من الله، ومن يطلب له من الله لا يطلب منه شيء مما هو من خصائص الله. والأمر الثاني أن صلاة الله على نبيه دليل على أن الإنسان يمكنه أن يتقرب إلى الله بطلب شيء من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى صلاتنا ولا إلى سلامنا، والجواب: هو كذلك، لكن هذا باب من الأبواب التعبدية التي فتحها الله لنا كي نتقرب إلى الله جل وعلا، وجعل الله ذلك سببا لقربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أقرب الناس إليه منزلا وأكثر الناس تفريجا للهم والكرب، قال: أكثرهم علي صلاة. ثم المصنف رحمه الله بين فائدة هذه الصلاة في قوله: صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. ثم قال عن سفره الكريم وكتابه الجليل: هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته. الأمر كما ذكرت لكم، المسائل العملية للدين منقسمة إلى قسمين: مسائل واجب الاتيان بها أو مستحب، ومسائل واجب تركها أو مكروه يكره فعلها. والكبائر من القسم الثاني الذي هو واجب اجتنابها، وهذه الكبائر التي يجب على العبد أن يجتنبها، فإنه إذا اجتنب الكبائر على وجه الامتثال والطاعة فإنه يكون ممن يرفع له إيمانه في الدنيا ويزيد يقينه في قلبه ويزداد ثباته على دينه ويكون له الدرجات العلى في الجنة. فاجتناب الكبائر في مقابل فعل الطاعات، فالدين إما امتثال للمأمور إما امتثال للأمر بفعل المأمور وإما اجتناب للنهي بترك المنهي. والكبائر، الكبائر كما أنتم تعرفون من الناحية الصرفية، الكبائر فعائل من الفعيلة، كبيرة وكبائر، فعيلة وفعائل، فهو جمع. وهذا الوزن وزن فعيلة تأتي بمعنى الصفتية التي تفيد الاستمرارية، فيقال فلان فعيلة كذا وكذا، فلان صنيعة كذا وكذا، أي فلان صنعه كذا وكذا. ففعيلة بمعنى مفعولة أيضا تأتي من الناحية الصرفية، وهنا كبيرة أي أنها كبيرة في نفسها وهي مكبرة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أعين المؤمنين كيف يأتونها ويفعلونها. هذه الكبائر من الناحية اللغوية عكس الصغائر، فالكبيرة عكس الصغيرة. فإذا كان هناك الذنوب منقسم إلى قسمين صغيرة وكبيرة ولا حد فاصل ولا يوجد حد فاصل صحيح بين الكبيرة والصغيرة، لأنه ما من صغيرة إلا وربما يحيطها شيء من أعمال القلوب يصيرها كبيرة كاللامبالاة والازدراء والتجري على الله ونحو ذلك من الأعمال القلبية التي ربما تحيط ببعض الذنوب فيصيرها كبيرة. وما من كبيرة إلا وهي قابلة لأن تكون كالصغائر ما دام العبد غير مصر عليها ويكون نادما عليها. ولهذا أيها الإخوة، من الناحية اللغوية الكبائر يقابلها الصغائر، الكبيرة تقابلها الصغيرة. ولذلك الله جل وعلا فرق لنا بين الكبائر والصغائر بالنظر إلى المآلات، فقال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول المصنف: تكفل الله سبحانه بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة، ولم يتكفل الله بمن اجتنب الصغائر أن يدخله الجنة. دل على أن اجتناب الصغائر في حد ذاتها ليس موجبا لدخول الجنة، كما أن فعلها ليس موجبا لدخول النار بخلاف الكبائر، فإن فعلها موجب لدخول النار واجتنابها موجب لدخول الجنة. والفرق الثاني وهي ظاهرة في الآية، وهذا الفرق ظاهر في الآية: إن تجتنبوا، هذا شرط، إن تجتنبوا هذا الشرط كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، دل على أن اجتناب الصغائر لا يلزم معه تكفير للسيئات، لكن اجتناب الكبائر لازمه تكفير السيئات. ما هي هذه السيئات التي تكفر باجتناب الكبائر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن السيئات التي تكفر باجتناب الكبائر هي الصغائر، وهذا القول هو الأشهر وهو المذكور المسطور في كتب التفسير، سواء كان منها التفسير بالمعقول أو المأثور. والقول الثاني أن المراد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني زلاتكم، وهي التي تقع وصورتها صورة كبائر لكنها وقعت لا عن إصرار ولا عن عمد، وإنما وقعت خطأ أو نسيانا أو غفلة أو نحو ذلك. وهذا من أحسن التفاسير. وعلى هذا فإن هذا فرق عظيم بين الصغائر والكبائر. ثم قوله جل وعلا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، دل أن من صفات المؤمنين الكمل أنهم يجتنبون كبائر الذنوب، كبائر الإثم والفواحش. إذا ذكر الإثم مع الفواحش ثم وصف الإثم بالكبيرة، فالمراد بالإثم الذنب الذي لا يكون متعديا، والمراد بالفواحش الذنوب التي تكون متعدية آثارها على الخلق. فالزنا من الفواحش، والسرقة من الفواحش، والسب من الفواحش، والغيبة من الفواحش، والنميمة من الفواحش، والكذب إذا ترتب عليه حقوق للآخرين من الفواحش، وإذا لم يترتب عليه حقوق للآخرين فهو من كبائر الإثم. إذن فائدة الاقتران أن كبائر الإثم والفواحش من صفات المؤمنين الإيمان الكمل الواجب أنهم يجتنبونها، دل على أن من لم يجتنب الكبائر سواء كانت من الإثم أو الفواحش، طبعا الفواحش كلها كبيرة، ما في الفواحش صغيرة، ولذلك لم تضف، ولكن الآثام لا، منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر. قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، دل على أن من لا يجتنب كبائر الإثم والفواحش فإنه ليس من أهل الإيمان الكمل الواجب. فإن يكون يكون ممن معه أصل الإيمان، بمعنى ينزل من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام. ثم قوله جل وعلا في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إلا اللمم فسر بتفسيرين، هنا الذين يجتنبون كبائر الإثم أيضا فيها بيان صفات المؤمنين أنهم يجتنبون ويبتعدون ويتجنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم أي إلا الصغائر، هذا التفسير الأول. وعلى هذا فيكون إلا هنا بمعنى الاستثناء المنقطع، لأن الصغائر ليس من جنس الكبائر حتى يستثنى منها، إلا أن يقال إن الاستثناء وقع من الإثم والصغائر إثم. وعلى القول الثاني: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أن الاستثناء منقطع بمعنى لكن اللمم، أي لكن اللمم معفو عنه، واللمم على التفسير الثاني ما يحدث به الإنسان نفسه من دون أن يسعى ومن دون أن يعمل ولا أن يجتهد. أيها الإخوة، لنحذر من الصغائر، لا نقرأ هذه الآيات فنقول إنها صغائر. الأمر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا صغيرة مع الإصرار. وقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الصغائر، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحذرنا، لأن إياكم صيغة تحذير، إياكم ومحقرات الذنوب، محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل. محقرات الذنوب نظرة، كلمة، بسمة، محقرات الذنوب تساهل في الأمور التي هي أبواب للشرور. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هنا أنتقل إلى قضية خارج عن الشرح وهي عظيم طريقة المصنف رحمه الله في التأليف، فإنه يذكر الباب ومشى على طريقة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فيضع الباب ثم يذكر بعد الباب الآية، دل على أن القرآن هو الذي ينبغي أن يقدم لأنه كلام الله في الاستدلال، ثم كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأن كلامه شرح لكلام الله عز وجل، ثم يثلث بكلام الصحابة والتابعين إذا وجد لذلك. ثم أنبه تنبيها آخر، أن بعض الناس ربما سولت له نفسه أو الشيطان أن يطلق لسانه في الإمام الحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، لأجل أن هناك كتاب الكبائر الذي طبع قديما منسوبا لأبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، وفيه من الخرافات والقصص ما منه الإمام أبو عبد الله براء، فلا ينبغي أن يؤخذ العالم بجريرة من ينسب إليه ما لم يقوله وما لم يسطره ولم يؤلف. أي نعم هو ألف في الكبائر، لكن الذي طبع قديما مما فيه من القصص والخرافات هذا منسوب إلى الإمام الذهبي رحمه الله، وقيل في ذلك أنه من بعض النساخ، وقال بعضهم بل هو شرح لا يعرف شارحه، أضافه ونسبه إلى الذهبي الناسخ الذي وقف على هذه النسخة المشروحة. إذن الحافظ الذهبي رحمه الله بريء من تلكم القصص والخرافات التي نسبت إليه. وهذه النسخة، نسخة الشيخ سمير الزهيري ونسخة الشيخ مشهور، هي من أحسن النسخ لأنها معتمدة على النسخ التي ثبتت نسبتها، وكذلك الشيخ محي الدين مستو نسخته، هؤلاء نسخ معتمدة على نسخ صحيحة ثابتة عن الإمام الذهبي رحمه الله. فلما ذكر، أعود أرجع إلى الشرح، لما ذكر الآيات الثلاث ربع بكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكي يبين لنا تأكيد وتقرير معنى الذي دل عليه الآية السابقة أو الآيات السابقات. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذن هذا من أحد التعاريف للصغائر، أن الصغيرة ما كانت معفوة وغير مأخوذ عليها الإنسان إذا اجتنب الكبائر. وقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من النظرة والبسمة والكلمة ونحو ذلك. قال: فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي. ما دام الله تبارك وتعالى رتب الوعد الحسن لمن اجتنب الكبائر، كان لزاما علينا أن نعرف ما هي هذه الكبائر. مع الأسف الشديد، لا أقول البعض بل أقول كثير من الناس اليوم لا يعرفون من الكبائر إذا أردت أن يعد إلا 10 أو 15، وإذا أحسن 20. وهذه الكبائر كثيرة، كما قال الحافظ حبر الأمة ترجمان القرآن بحر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هنا قال رحمه الله: لكي يجتنبها المسلم، وهذا تعليل، لماذا يجب أن نعرف الكبائر؟ حتى نجتنبها، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فينبغي على الإنسان أن يعرف الشر حتى يحذر منه ويبتعد. وقد قال عمر رضي الله عنه: يهدم الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلذلك الذي لا يعرف الكبائر يأتي هذه الكبائر باسم الإسلام، كما هو حاصل اليوم، يقتلون المسلمين الآمنين في بيوت الله، ويفجرون مساجد الله، ويقتلون المسلمين ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله، كأنهم ما قرأوا أن من الكبائر التي ربما يعظم عند الله بحيث أن الله لا يغفرها، وأن صاحبه خالد مخلد في النار كما جاء في نص القرآن، قتل المسلمين واعتقاد حل دمائهم، حتى ولو كان بتأويل، التأويل لا يسوغ في كل مجال. يكفر المسلمين بما ليس فيهم، لأنه ليس معهم، لأنهم ليسوا معه، فيكفرهم ثم يقتلهم ويفجرهم. فهؤلاء يجب عليهم أن يدرسوا. ولهذا قال رحمه الله: فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع. الأقوال في عدد الكبائر كثيرة، ولم يأتي فيه نص صريح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن انتبهوا، جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حديث رواه الشيخان في البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، وفي مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذا كان الإيمان بضع وسبعون شعبة، فالمقصود بهذه الشعب الأمور التي هي من الإيمان، فندرك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فمن هنا ندرك أن الكبائر تدور ما بين الستين والسبعين، بدلالة جمع هذا مع الاستدلال بمفهوم المخالفة، فحينئذ ندرك أن الكبائر أيضا دائرة بين الستين والسبعين. ولذلك جاء عن ابن عباس ما يؤكد هذا المعنى. أما قول من قال بأن الكبائر سبع، واحتج بحديث اجتنبوا السبع الموبقات، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك والسحر كما سيأتي، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. قال المصنف: متفق عليه. في الحقيقة أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على الحصر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع لا يعني لا تجتنبوا الثمان، لا يعني لا تجتنبوا السبعين، وإنما هذا فيه تنبيه على أشياء في هذا المجال أو في هذا المقام اقتضى الحال ذكرها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، ثم قال في مجلس آخر حق المسلم على المسلم ست، وقال في مجلس آخر حق المسلم على المسلم سبع، وهكذا. إذن الحقوق تختلف باختلاف الأحوال. فلما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع، هذا ليس دليلا على الحصر، ولم يقل العلماء إن هذا أسلوب يستفاد منه الحصر. ومن درس البلاغة وعرف لغة العرب يدرك أن هذا ليس معناه الحصر، وهذا مثل ما قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يجي إنسان يقول الواجب علينا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا؟ قال: لأن الله ما ذكرها هنا إلا هذين. هذا غير صحيح. فكون الله تبارك وتعالى يذكر أمرا أو أمرين في مكان، ذلك لمقتضى الحال والمقام. أو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر أمرا أو أوامر في مقام، فذلك لمقتضى الحال. فقوله اجتنبوا السبع الموبقات لا يقتضي الحصر. لذلك استدل المصنف برد فهم هؤلاء العلماء بقول ابن عباس، وهذه طريقة سنية في الاستدلال في رد أقوال أهل العلم وإن كانت علية، أن نردها بأقوال من هم أعلم منهم. ولذلك قال: وجاء ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. إذن ما دام ابن عباس قال هي أقرب من السبعين إلى السبع، هذا يؤكد لنا الفهم الذي فهمناه أول، وهي أن الكبائر بمخالفة بإزائش الأوامر، أمور الإيمان أمور المخالفة للإيمان، أمور الإيمان بين الستين والسبعين، إذن أمور المخالفة للإيمان بين الستين والسبعين. هنا قال المصنف: وصدق والله ابن عباس. إذن فهمنا أنه اختار قول من؟ قول ابن عباس. وهو المختار الذي ينص عليه أكثر العلماء أن الكبائر هي أمور تصل إلى السبع. ثم قال رحمه الله: والحديث فما فيه حصر للكبائر. شوف تأملوا عبارته، ما قال والحديث ليس فيه حصر للكبائر، قال والحديث فما فيه حصر للكبائر، نفي نفي بأسلوب الحصر، نفي بأسلوب الحصر. فإذا ليس هذا من أسلوب البلاغيين، اجتنبوا السبع لا يدل على الحصر. لما أنا أقول، انتبه لهذا المثال، لو يقول الملك لأعوانه اجتنبوا هذه المزالق السبعة، طيب هو كان قد أخبرهم قبل هذا بمزالق إما 10 أو 20 أو 30، هل معناها نسخ ذلك؟ الجواب لا، هذه إضافات. فإن قال لهم مرة اجتنبوا المزالق السبعة أو الطرق السبعة هذه، ثم قال لهم في مجلس آخر اجتنبوا الأمور الثلاثة، فلا يفهم أحد أن تلك منسوخة، وإنما يضيف الثلاثة إلى السبع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، في مجلس أتى بثلاثة أشياء، في مجلس آخر ذكر الثلاث وذكر ثلاثة أشياء أخرى، في مجلس آخر ذكر الثلاث وذكر ثلاثة أشياء أخرى. إذن لا بد أن ندرك أن هذا ليس أسلوبا من أساليب الحصر. ثم قال: والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم، هذا إيش نسميه؟ من قوله من ارتكب حوبا من هذه العظائم، حط تحت خط اكتب تعريف الكبائر في الشرع. ما هي الكبائر في الشرع؟ الكبائر في اللغة معناها الأمور العظيمة، قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة، وهنا الكبائر هي الأمور العظيمة القبيحة في الشرع. عرفها المصنف رحمه الله بتعريف جميل رائع، حقيقة رائع، وهذا يدلنا على أن الحافظ الذهبي رحمه الله بعيد كل البعد عن سفسطة السوفسطائيين وعن قرمطة المقرمطين، فهو إمام ناقد بصير رحمه الله. ماذا قال رحمه الله في تعريف الكبائر؟ قال: من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا. تم. إذن الكبائر ما كان فيه حد في الدنيا، حط عليه رقم 1. ثم ذكر له مثالا كالقتل والزنا والسرقة. هذا يسمى التعريف، هذا يسمى التعريف بذكر الفرد مع مثاله، وهذا من أحسن التعاريف لأنها مفيدة وواضحة وجلية. وأما التعاريف المنطقية التي فيها ذكر الجنس والنوع والفصل فإنها موغرة وموغلة وليست منتجة. فقال رحمه الله في تعريف الكبائر: ما فيه حد في الدنيا، ثم ذكر أمثلته كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة. إذن هذا الشرط الثاني، حط عليه رقم 2، أو جاء فيه وعيد في الآخرة. والوعيد في الآخرة له 3 أمثلة: عذاب وغضب وتهديد. عذاب مثل قول الله عز وجل: فلهم عذاب عظيم. غضب: غضب الله عليهم ولعنهم. وتهديد عظيم مثل قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن عرفنا أن الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد. الثالث: أو لعن فاعله. وهنا بناه للمجهول، لما بناه للمجهول علمنا أنه لا يختلف في كون اللعن من الله أو من رسوله أو من ملائكته أو من صالح المؤمنين، فكل ذلك يستحق عليه صاحبه أن يطلق عليه أنه ارتكب كبيرة، أو لعن فاعله. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى قارعة الطريق. قال العلماء: ملعون من الناس. نعم ملعون من الناس، لكن لما كان ملعونا من الناس علمنا أن ذلك كبيرة. لماذا كبيرة؟ لأنه لو لم يكن مستحقا للعن لما صح الإخبار المجرد. إذن الصورة الثالثة مما فيه حد قال في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو فيه لعن فاعله، لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من الله، هذا مثال وليس حصر، لعن فاعله على لسان النبي أو لعن فاعله من الله، لعنهم الله وغضب عليهم، أو على لسان الملائكة أو على لسان صالح المؤمنين إذا كان واردا في النص. قال فإنه كبيرة. إذن عرفنا أن الكبائر ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو كان أو لعن فاعله، أو لعن فاعله مطلقا سواء كان اللعن في الدنيا أو كان اللعن في الآخرة. ثم قال رحمه الله ولا بد مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من هذه. قضية مهمة جدا، مثل ما نحن نعلم أن أمور الإيمان ليست على منوال واحد، فهناك من أمور الإيمان ما هو أصل في الإيمان فعدمه يعني عدم الإيمان، فكذلك الكبائر بعض الكبائر وجوده يعني انتفاء الإيمان، بعض الكبائر يعني وجوده يعني انتفاء الإيمان، فبعض الكبائر أكبر من بعض، كما أن أمور الإيمان ليست في مرتبة واحدة، بعضها وصول بعضها واجبات، فكذلك الكبائر بعضها مناقضة للإيمان وبعضها منقصات للإيمان الواجب. إذن الكبائر منقسمة إلى قسمين، الكبائر منقسمة إلى قسمين، كبائر هي مناقضة للإيمان كالشرك بالله كالسحر، انتبهوا لهذه المسائل، كالشرك بالله كالسحر، وك أيضا يدخل في هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء مما جاء به، فهذه كبائر، هذه كبائر وهي مناقضة للإيمان، وبعض الكبائر هي منقصات للإيمان الواجب وليست مناقضة. إذن هذه مسألة مهمة، لا بد مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، مع تسليم ذلك أي مع تسليم التعريف، أن التعريف أن الكبيرة ما كان عليه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة ولعن فاعله، لا بد مع قولنا في هذا التعريف أن نسلم أن هذه الكبائر ليست في مرتبة واحدة. ومن هنا لا بد أن تدرك أن الكبائر حرمت لمقصدين، الكبائر حرمت لمقصدين، لشناعتها في نفسها، لشناعتها في نفسها ولعظيم آثارها ولكثير فساد آثارها، فما من كبيرة حرمها الله تبارك وتعالى إلا وهي شنيعة في نفسها وهي أيضا آثارها سيئة. ولذلك الحكيم الخبير جل في علاه نهى عباده حتى يكونوا صالحين في أنفسهم صالحين في مجتمعهم، نهاهم الله تبارك وتعالى عن هذه الكبائر. إذن الكبائر بعضها أكبر من بعض، نعم بعضها أكبر من بعض، ولذلك الشرك أكبر مما دونه والسحر أكبر مما دونه. ثم قال ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم عد الشرك من الكبائر، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الشرك من الكبائر، فعلمنا أن الكبائر متفاوتة، لأن النصوص قد جاءت بعبارة عجيبة أكبر الكبائر والكبائر، فأكبر الكبائر أكبر من الكبائر كما أن الكبائر أكبر من الصغائر، فهذه مرتبة مهمة جدا، هناك أكبر الكبائر وهناك كبائر وهناك صغائر، فننتبه لهذا حتى نضع كل واحدة في موضعها. ثم قال مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا. إذن نستطيع أن نقول أن بعض الكبائر، بعض الكبائر التي هي ناقضة للإيمان هذه كبائر باعتبار أنها عظيمة الإثم لا باعتبار أن هناك إيمان موجود في مقابله، وهذه مسألة مهمة. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا الآية لا يغفر أن يشرك به فهم على تفسيرين. التفسير الأول: إن الله لا يغفر الشرك، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، ومعناه إن الله لا يغفر الشرك معرفا، فيكون المعنى الشرك الأكبر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل أن وما بعده من الفعل المؤول من الفعل مؤول بالمصدر نكرة، إن الله لا يغفر شركا، فيدخل فيه الكبيرة والصغيرة، فدل على أن من مات على الشرك الأصغر ولم يتب منها ولم يتب من الشرك الأصغر فإنه يكون معذبا بقدر ذنبه، ثم يعفى عنه ويتجاوز عنه إذا انتهت عقوبته ويدخل الجنة. أما يدخل الجنة صاحب الشرك الأصغر يدخل الجنة ابتداء فلا، لما؟ لأنه غير قابل للمغفرة. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمهور العلماء على خلافه. والذي يظهر والله أعلم أن الآية إنما سيقت مساق بيان الشرك المعهود الذي كان عليه المشركون، فالمقصود به الشرك الذي هو شرك المشركين، صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا: إنه من يشرك عليه دخول عليه الجنة، هذا مؤكد إلى أن المقصود بالأول هو الثاني. المقصود بأن يشرك هو الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من النار. ثم قال رحمه الله: ولا بد من الجمع بين النصوص. وهذه طريقة السلف رحمهم الله، أنهم لا يضربون النصوص بعضها ببعض، ولا يضربون النصوص بعقولهم، بل يجمعون بين النصوص. ثم ذكر الحديث الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الكبائر إلى أكبر الكبائر وإلى الكبائر، كما في حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
يوسف: لو تقرأ شوي شوي أحسن.
جزاك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالكبيرة الأولى هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك أو غير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والآيات في ذلك كثيرة، فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. الحديث. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك. وقال صلى الله عليه تلوه: حديث صحيح.
هذه هي الكبيرة الأولى التي ذكرها المصنف، لأنها الكبيرة التي لا يقبل الله معها حسنة. هذه الكبيرة إذا وجدت فالله جل وعلا لا يقبل من المشرك معها حسنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجازي المشركين على حسناتهم في الدنيا، حتى إذا جاءوا يوم القيامة يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا لا قيمة لها ولا وزن لها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحذر من هذه الكبيرة وأن يتعوذ بالله منها، كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأمر خواص أصحابه بذلك. قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به في ذبك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا الشرك عظيم، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحذر منها بأن يتعلمها ويعرفها ويعرف صورها ثم يبتعد عنها. عرف المصنف رحمه الله الشرك من حيث الشرع، قال: وهو أن تجعل لله ندا وهو خلق. إذن ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ند. ند هنا يفسر بمعنى الضد، ويفسر بمعنى المعبود، أن تجعل لله معبودا وهو الذي خلقك. عز وجل ضد وند وهو الذي خلقك، كيف تصرف العبادة لغير الله وهو الذي خلقك؟ لهذا يقول العلماء رحمهم الله: الشرك إذا أطلق في كتاب الله فالمقصود به الشرك في الألوهية، وإذا أريد به غيره كان في السياق ما يدل عليه. فمعنى الشرك لما قال الأنبياء لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اجتنبوا الطاغوت، فمقصودهم ترك الشرك الذي هو الشرك في الألوهية. ولذلك يقول العلماء: الشرك لغير الله، هذا معنى الشرك في اصطلاح الشرع. الشرك في الألوهية صرف العبادة لغير الله. هنا قال المصنف: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا التعريف يشمل الشرك في الربوبية ويشمل الشرك في الألوهية. أن تجعل لله ندا أي معبودا، تجعل لله ندا أي ضدا وهو خلقك، أو ندا يعني معبودا. كيف تجعل مع الله معبود؟ ولكن عبارة لله ندا أي لله ضدا، سواء كان هذا الضد في نظرك يستحق العبادة أو لا يستحق العبادة. فجعل الند لله عز وجل في حد ذاته هذا شرك، وهو قبيح لأنه لا متصور متخيل، فما من مشرك إلا ويتخيل الند، وليس لله ند. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وقال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: وتعبد معه غيره من حجر. هذه ذكر لأنواع الشرك في الألوهية التي وقع من الناس. وقع من الناس الشرك مع الله فعبدوا أحجارا، كيف يعبد؟ ليست لها إرادات. هنا شركهم قولهم إنها تنفع وتضر بإذن الله، هذا شركهم، هذا شركهم. ما في مشرك يقول إن الحجر والشجر ينفع بنفسه. حتى اليهود والنصارى ما قالوا إن الأنبياء ينفعون بأنفسهم، وإنما يقولون ينفعون بإذن الله. ولذلك ما في فرق بين قول الإنسان الذي يقول أنا أطلب من الولي أو أطلب من النبي لأن الله إذا شاء أن يجعله نافعا لي يشاء. أقول: إذن ما الفرق بين قولك وبين قول العابد الحجر والشجر الذي يقول إن الله إن شاء يجعل الحجر نافعا لي لقدر؟ لا يجوز الاستدلال بها على الشرك، لأن الله القادر على أن يجعل الحجر نافعا لك نهاك عن الشرك، نهاك عن صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الصور التي ذكرها المصنف فيها فائدة عظيمة، وهي أن الشرك شرك، سواء الذي جعلته شريكا مع الله عياذا بالله حجرا أو شجرا، نبيا أو ملكا أو ملكا أو وليا، لا فرق، الشرك شرك، فهو قبيح حيثما تصرفته وتقلبته، لا فرق. المصنف تدلنا على قباحة الشرك وأنه لا ينفع، لذلك أورد الآية من سورة النساء الدالة على خطورة الشرك. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: الشرك الأكبر خطورته عظيمة، لا يقبل الله معها حسنة، وصاحبه إذا مات على ذلك لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مات على الشرك وهو مخلد في النار عياذا بالله تبارك وتعالى، ولا يورث ولا يرث. ولهذا قال في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولهذا قال لقمان الحكيم لابنه: إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. إذا كان إنسان عنده شركة أو مؤسسة وأنت تأتي وتقول له: فلان شريكك، تقول له: خاف ربك، ما معي شريك، كيف تجعل لي شريك؟ ظلم عليك، حرام عليك. تشهد أن فلان شريك معي؟ ما هو شريك، ما عندي شريك، هذا ملكي، فأنت تراه ظلما في حقك، فكيف برب العالمين جل وعلا ودبره وسير الأمور وهو السيد على الإطلاق، ثم يأتي إنسان ويقول إن له شريكا؟ هذا من أظلم الظلم. ولهذا قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: والآيات في ذلك كثيرة. نعم، لو تأملنا القرآن نجد أن أكثر القرآن إنما هو أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، بل قال ابن القيم رحمه الله: ما من أمر إلا لأجل إثبات التوحيد، وما من نهي إلا لأجل، فأمور الشرع كلها ما أمر الله به لإثبات التوحيد، وما نهى الله عنه حتى يكون ذلك سببا للبعد من الشرك. قال: فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا. هذا لا ريب فيه، لم يختلف في هذا العلماء. وانتبهوا إلى هذه القضية: لو مات يهودي أو نصراني أو وثني فإنه لا يجوز أن يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مشرك، ولا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار لأنه مؤمن. وكما نحن، انتبهوا لهذه القضية المهمة، وكما نحن نقول إن المؤمن يرث المؤمن، فإن المشرك لا يورث ولا يرث على قول جماهير العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله، فإنهم يقولون إن المشرك لا يعطى الإرث ولكن يؤخذ منه الإرث. وهذه قضية مهمة بالنسبة لمن كان على الشرك الأصلي. طيب، فإن كان مسلما ووقع منه الشرك، فهذا ينظر فيه المفتي بعين حالته، وينظر فيه القاضي، وينظر فيه العالم الرباني، وينظر فيه الحاكم. أطفي الأجهزة، اللي يحط جهاز هنا ما يشغله، يحط الطائر. فالذي يكون مسلما ثم يقع منه الشرك فهذا يرفع شأنه إلى المفتي والقاضي والحاكم لينظر في قضيته. لماذا؟ لأن هذه قضايا أعيان ربما تختلف فيه الأحكام، فرب إنسان يكون جاهلا، ورب إنسان يعذر بجهله، ورب إنسان لا يعذر بجهله، فالخوض في هذه المسائل بعينها هذا هو من شأن العلماء الراسخين الثابتين، ومن شأن القضاة والمفتين، ومن شأن الحكام، لأن هذه قضية تعم أمن البلد وتمس أمن البلد. فلو أن كل واحد قال فلان مشرك فلان كافر، سيأتي يوم كل واحد يكفر الثاني، ما يبقى أحد. ولهذا ينبغي التفريق بين هذا وهذا. ثم ذكر دليلين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة في بيان أن الشرك من أكبر الكبائر، وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. لماذا سمي بالموبقات؟ سمي بالموبقات لأن الموبقات بمعنى المهلكات، أي التي توبق صاحبه في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه، رتب النبي صلى الله عليه وسلم على تبديل الدين حدا في الدنيا، وهذا حد ردة، فدل على أن الردة كفر وشرك من الكبائر، من أكبر الكبائر. وبعض المعاصرين مع الأسف الشديد، لا سيما المتأثرين بما يسمى بالديمقراطية أو الحرية الزائفة، يريدون أن يلووا أعناق النصوص وينكروا هذه الأحاديث، مع أن فقد قاتل الصديق بمشورة الصحابة كأبي بكر، بمشورة الصحابة كعمر وعثمان وعلي، قاتل المرتدين، فهذا إجماع لا يمكن لأحد إنكاره. ومن زعم من المعاصرين أن أبا بكر فعل ذلك سياسة فقوله هو السياسة، وقول أبي بكر وفعله ديانة، وهؤلاء والله لا يعرفون الديانة. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه بالتواتر أن من ترك دينه يقتل، قال من بدل دينه أحرار يعتقدون ما يشاءون. هذا مثل الذي يقول الناس أحرار ينقلون ما يشاءون، يجوز واحد يجي ينقل أسرار الدولة لدولة أخرى معادية، ها إيش يسمونه؟ على طول يحكمون عليه حكم يسمى حكم خيانة الدولة، حكم خيانة الدولة في جميع الدساتير الوضعية القتل. يعني الحين خيانة الدولة عندهم في حرياتهم الزائفة في الغرب والشرق صارت أعظم من خيانة الدولة، من خيانة الإيمان. هذا أمر عجيب. ثم نسألهم سؤالا، أليس إذا وجد من به جرثوم معدي يحجر عليه؟ لماذا يحجرون عليه ما يتركون له الحرية؟ قالوا لأننا نحجر عليه إذا تركناه يمرض الناس لصحة، فنحن نقول إنه مريض معد إذا تركناه يجري الناس الآخرين، ولهذا ينبغي أن يتركوا. لكن لو أنه قد يقول قائل يا جماعة لماذا أنتم تقيمون حد الرد عليه، لماذا لا تتركونه؟ نقول كان عليه أن يستر على نفسه ويكون معاملة بينه وبين الله مثل المنافقين. المنافقين بينهم أمورهم وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الردة على المنافقين لأنهم لم يظهروا النفاق صراحة، فإذا حد الردة أخوه جور جائر ولا قول قائل إلى يوم القيامة. ولهذا يخرج عيسى بن مريم، ينزل عيسى بن مريم فلا يقبل الجزية من اليهود والنصارى، إما الإسلام إما الكفر، أما اليوم فلا. فإذا تبديل الدين أمر غير ممكن السماح فيه. نعم قال العلماء أنه يستتاب، هذا شيء مهم، واختلفوا في مدة استتابة المرتد، هل يستتاب 3 صلوات أو يستتاب مرة واحدة أو 3 أيام أو أكثر؟ الأمر في ذلك يرجع إلى تقدير القاضي في نظر القاصر، والله أعلم. ثم ها هنا قضية مهمة جدا أيضا، وهي هل الزنديق تقبل تتيب فأظهر التوبة؟ الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويريد هدم الدين، فاطلع على باطن ما يخفي بوثائق أو بأمور وقرائن، فعلمنا أنه زنديق يريد هدم الدين، مسوي نفسه ملا ولا مطوع وهو يهودي في الأصل، رجل استخباراتي في الأصل، ماسوني في الأصل، يريد هدم الدين، اطلع على وثائق تؤكد هذا المعنى، هذا هو الزنديق. هل يقبل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزنديق لا يستتاب، توبته بينه وبين الله، أما المسلمون فيجب عليهم أن يريحوا الأمة منه ومن شره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثانية قتل النفس. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الآيات. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة. سلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما. صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال بشير بن مهادي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال حميد بن هلال: نبأنا نصر بن عاصم قال: نبأنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبى علي بمن قتل مؤمنا قالها ثلاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وعن ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها فقد أخفر ذمة الله، ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. صححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي إسناده مقال. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه النسائي.
قتل النفس منقسم إلى قسمين: قتل نفس مسلمة، وقتل نفس غير مسلمة لكنها معصومة، وكلها كبيرة من كبائر الذنوب. فمن قتل مسلما فإنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومن قتل نفسا معصومة من المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ورد الوعيد الشديد على من قتل مسلما ومن قتل معاهدة، مما يدل على أن هذا الذنب كبيرة، أن الله جل ما يدل على أنها من الذنوب التي لا تغفر. وتأملوا معي آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا شرطه، لأن الخطأ ليس بذنب. ومع ذلك القتل الخطأ رتب عليه الشارع الكفارة، ومن ضمن الكفارة إطعام صوم شهرين متتابعين. إذا كان قتل المؤمن خطأ رتب الشارع عليه صوم شهرين متتابعين، فكيف بمن يقتل مؤمنا متعمدا؟ فتأمل: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. تأمل هذا الوعيد الشديد خالدا فيه، هذه الثانية. وغضب الله عليه، هذه الثالثة. ولعنه، هذه الرابعة. وأعد له عذابا عظيما، هذه الخامسة. كل واحدة كانت كافية. خمسة أمور رتبها الله على قاتل النفس المسلمة بعمد. والله ما ينفعه من يقول: والله هذا شرطي وهذا جندي. والله هذه التأويلات السخيفة تضرهم ولا تنفعهم تحت أي مبرر. تفر من هذا الوعيد الشديد لهذا يجب الحذر على الإنسان. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما مستدلا بهذه الآية: ليس لقاتل المسلم توبة، على أن هذا الكلام من ابن عباس مخرج، بأنه ليس لقاتل المسلم توبة يعني إذا كان يعتقد حل دمه. من اعتقد حل دم المسلمين فهذا ليس له توبة، لأنه لن يتوب، حاله حال المبتدع الذي يفعل البدعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجر عن صاحب البدعة التوبة. لماذا حجر؟ لأنه لا يعتقد أنه عمل ذنبا، مثل ما نرى اليوم يفجرون المسلمين يظنون أنهم يفعلون أعمال حسنة، كيف يتوبون؟ يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، أمر عجيب. ولهذا جمهور العلماء يقولون إن قاتل المسلم منقسم إلى قسمين: من يقتل مسلما معتقدا حل دماء المسلمين فهذا كفر مخرج من الملة، وعليه الوعيد الشديد الذي جاء في آية النساء. والثاني: من يقتل مسلما متعمدا لا يعتقد حل دماء المسلمين فهذا ليس مخاطبا بالآية، لأن الآية إنما خرجت مخرج الوصفية. هل قال ومن يقتل نفسا ولا قال ومن يقتل مؤمنا؟ إذن من قتله لماذا تقتله؟ قال لأنه مسلم أقتله. تركت الكفار تقتل المسلمين؟ قال نعم، قتل المسلمين أولى عندي من قتل الكفار، هذا الوعيد ينطبق عليه. أما من قتل، ليش قتلته؟ لأنه مؤمن. قال لا والله، يبي يأخذ أرضي وأرض أبوي، بيني وبينه عداوة، هذا ما يدخل فيه. ولهذا هذه الآية غير منطبقة تماما على ما جرى بين الصحابة. ما يلبس عليكم الناس، هذه الآية غير منطبقة على ما جرى بين الصحابة من القتال، لمن فئة لا ترى الأخرى إلا مؤمنة. ما يقولون لا والله أنتم كفار، نحن نقتلكم لإيمانكم، ما قالوا هذا الكلام. إذن الآية استدل بها من استدل على كفر الخوارج. ليش؟ قالوا لأن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويقولون نحن نقتل أهل الإسلام لأنهم كفار. ليش كفار؟ قالوا ارتدوا، فهم يقتلون أهل الإسلام باسم الإسلام، فالآية منطبقة عليهم. والآية أصل سبب نزولها قتل الكفار للمسلمين. لماذا كانوا يقتلون وقرابتهم؟ لأنهم كانوا مؤمنين، فمن قتل مسلما لإيمانه استحق هذا الوعيد الشديد، ومن قتل مسلما ولو كان متعمدا لا لإيمانه وإنما لأمر آخر متأولا تأويلا سائغا حصل قتال، مثل ما أن لو أمن ولي الأمر أمر بقتال الخوارج فقتلنا الخوارج مع اعتقادنا إسلامهم، لا ندخل تحت هذه الآية. إذن هكذا لو أن الحاكم أمر السياف أن يقطع رأس إنسان لأنه قتل، لا يدخل تحت هذه الآية، مع أنه عامد متعمد لكنه منفذ للقصاص. ففرق بين من يقتل مؤمنا لإيمانه وبين من يقتل مؤمنا لا لإيمانه وإنما لأمر آخر. وفي آية الفرقان بيّن الله جل وعلا أن من يقتل النفس ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قلنا إن النفوس التي حرمها الله منقسمة إلى قسمين: نفوس المسلمين ونفوس الكافرين المعاهدين والذميين والمستأمنين. ويدخل في المستأمنين من يدخل إلى بلاد المسلمين بتأشيرة زيارة اليوم. ثم قال الله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فهذه الآية نص لقول الجمهور أن من قتل مسلما ثم تاب يتوب الله عليه، وهو الصحيح إن شاء الله. ثم آية المائدة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. ليش تقتل المسلم؟ قصاص؟ قال لا. ليش تقتل؟ بلا أي شيء، فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس بغير نفس أو فساد في الأرض، ما عمل الرجل جرما يستحق عليه القتل، لا هو قاتل فيقتص منه، ولا هو مفسد من المحاربين فيقتل، فلماذا يقتل إذن؟ لذلك قال الله: فكأنما قتل الناس جميعا. من يستطيع أن يتحمل دماء الناس كلهم؟ والعكس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقول جل وعلا في التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ماذا نستفيد من هذه، من إرادة المصنف لهذه الآية؟ فائدة عظيمة: معصومة مترتب عليها الوعيد المذكور، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. الموءودة إذا قتلت يسأل عنها القاتل، يسأل عنها القاتل، فكيف إذا قتل الإنسان نفسا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ثم ذكر الحديث الذي مر معنا: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وقال: وقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فيه فائدة أن من علامة الكبائر وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالأعظائم. إذن الكبائر تساوي الذنوب العظائم، أي ذنب أعظم جل وعلا، وهذا صيغة أفعل التفضيل. أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال: أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذا دليل على أن قتل النفس الصغيرة جرم عظيم عند الله عز وجل. ثم في الحديث التاسع قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا أورده المصنف؟ أورده لبيان أن إرادة سببه كالقتل، لا فرق. لو أن إنسانا ذهب مع المفسدين في الأرض، هؤلاء المكفرين المفجرين الذين يفجرون مساجد المسلمين والبيوت الآمنين والأسواق المطمئنة، فيفجرون مجرد الذهاب معهم وإرادة الفعل ولو لم يحصل كالمباشرة. ما الدليل؟ حديث. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فجعل حرصه على قتل صاحبه مع مباشرته لسبب القتل كالقاتل، في الحكم سواء، وإنما وجد المانع. أورد رحمه الله حديث الذي رواه البخاري: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام. تأمل العبارة: ما لم يتند بدم حرام. تدرون شو الندى؟ الندى قطرات التي يجدها الإنسان في الصباح على أوراق الشجر، وفيها إشارة إلى أن مجرد أنك أنت تساعد في قتل المسلم ولو بقطرة دم كقطرة الندى، ذهبت فسحة بحتة في ضيق وخناق شديد حتى يكاد أن يقال مسلم وغير مسلم، كما نرى الآن اليوم. اختلف العلماء المعاصرون اليوم في هذه الفرقة الضالة، هل هي فرقة مارقة من الدين خارجة عن الإسلام أو ليست مارقة؟ يكفي أنهم وصلوا بأنفسهم إلى هذه المنزلة أن العلماء اختلفوا فيه. فهنا في الحديث يقول: ما لم يتند، ما قال يصب، قال: ما لم يتند بدم لا ترجعوا بعدي كفارا. هذا دليل على أن قتل المسلم للمسلم هذه من صفات الكفار. لا ترجعوا بعدي كفارا، أي تفعلون فعل الكفار، كما قال الشراح الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا، أي تتصفون بصفات الكفار، لأن الكفار يتقاتلون فيما بينهم، تجد المشرك يقتل المشرك، طيب أنت مسلم ومسلم لماذا تتقاتلون؟ ثم أورد أيضا حديث أخرى في الدلالة على شناعة قتل النفس، قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، هذا لفظ البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذا يدلك على خطير، على خطر وعظم جرم قتل النفس. قضاء ترك الصلاة حق الله، وأول حقوق الناس قضاء الدماء. هذه أولية في حقوق الله، وهذه أولية في حقوق الناس. أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ثم أورد حديث ابن بريدة، عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. لا إله إلا الله. الواحد يتعجب كيف يتجرأ هؤلاء على قتل المسلمين، ما هم مسلم ولا اثنين ولا ثلاث، يضعون القنبلة ويفجرون فيهم، يقتلون الذباب. صدق ابن عمر رضي الله عنه لما قال: ما أجراهم يقتلون ابن بنت رسول الله ويسألون عن الذباب. جرأة عظيمة، يقتلون أهل الإسلام ثم هم فيما يظهر للناس يظهرون الزهد والديانة، أي دين هذا؟ ولهذا لا تستغرب، فقد كان فيهم عبد الرحمن بن ملجم الذي يقتل عليا، فلما قتله نادى وصرخ بأعلى صوته مفتخرا: فشت، يقتل رجلا هو أخير إنسان على وجه الأرض في يومه، وما وجد بعده مثله إلا إلى أن ينزل عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. ويظهر الديانة والزهد والعبادة والتقى والاستغفار، حتى إنهم يقومون إليه يريدون قتله وهو يستغفر ولا يجزع، ويذكر الله ولا يجزع. لا يغرنك أفعال هؤلاء، يجب أن يحذر المسلم. ولهذا المصنف رحمه الله أحسن في إيراد هذه الآثار المتعددة التي تدل بمجموعها على شناعة قتل النفس. ثم أورد رحمه الله حديث عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: قتل مؤمنا. لا إله إلا الله. هذا الحديث الذي قال عنه المصنف على شرط مسلم حديث عظيم يا إخوة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يقبل توبة من قتل مسلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبى علي بمن قتل مؤمنا، وهو مثل الآية. وأورد أيضا حديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمية، لأنه أول من سن القتل. ما فائدة إرادي لهذا الحديث في كتاب قتل النفس؟ احذر رياحا في سفك دماء المسلمين، فإنك إذا كنت سببا في ذلك كل ما يقتل في ميزان سيئاتك ما هو في ميزان حسناتك. كم من أناس في الفضائيات والقنوات ممن ينتسبون إلى الدعوة يقول للمسلمين: اخرجوا وقاتلوا وافعلوا وافعلوا، وجالس في بيته ويقتل بسبب كلامه آلاف من الناس، وكل ذلك في صحيفته. ماذا سيفعل يوم القيامة؟ صنف هذا الحديث هنا أن يحذر الإنسان. يقول: أنا ما باشرت. نعم أنت ما باشرت، لكن إذا سننت القتل، يسرته، سهلته، فتحت بابه، تكون مشاركا. ثم أورد حديث ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا. المعاهد هو الذي يكون بيننا وبينهم عهد حربي، يكون بيننا وبينهم عهد، مشرك، يهودي، نصراني، بوذي، أيا كان. ويدخل في المعاهدين من كان مثله معصوم الدم كالمستأمن والذمي، قال: لم يرح رائحة الجنة. وأيضا أورد فيه حديث أبي هريرة: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة. ومعنى لا يرح في الحديث السابق لم يرح، أي لم يشم، لم يشم رائحة الجنة، لن يجد ريح الجنة. معناه أنه سيكون مبعدا مطرودا بعيدا، لأنه قال: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عام. وفي الحديث اللي بعد: من مسيرة 40 خريفا، من مسيرة 40 خريفا. وأكثر الأحاديث فيه ذكر الخريف، وليس فيه ذكر الصيف ولا فيه ذكر الشتاء، إنما الخريف، لأن الخريف فيه كناية دلالة على الشدة والضنك والجفاف، فلذلك يذكرون هذه الصفة مع الأعوام الشديدة. وأورد فيه حديث أبي هريرة قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. بيّن المصنف رحمه الله أن هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفي إسناده مقال، وممن صححه الحاكم، ممن صح هذا الحديث أو لا، قال البصيري عفوا، قال البصيري في إسناده يزيد بن أبي زياد: بالغوا في تضعيفه حتى قيل كأن حديثه موضوع السيوطي بالضعف. إذن هذا حديث كما قال المصنف رحمه الله في إسناده مقال. وختم هذا هذه الكبيرة بحديث معاوية رضي الله عنه قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثالثة السحر، لأن الساحر لا بد أن يكفر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما للشيطان الملعون غرض في تعليم. وقال الله تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآيات. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهي محض السحر، وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، والصحيح أنه من قول جندب. وقال بجالة بن عبدة: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة قبل موته بسنة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد في المسند. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التولة نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى زوجها، والتميمة خرزة ترد العين. واعلم أن كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق كثير من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد، فهذا الضرب فيهم تفصيل. فينبغي للعالم أن لا يستعجل بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهلية قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الإسلام، وهو تركي كافر أو كردي مشرك لا يعرف بالعربي، فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم، فبالجهد إن تلفظ بالشهادتين، فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليال فبها ونعمت. ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يلقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دين ما، فإن كان أستاذه شبيها به فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها. فإن عرّ هذا موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد، وذلك نادر. فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية، فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل هذا ما دار في رأسه ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كانت سادة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص. فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص إن شاء الله تعالى.
هذه الكبيرة السحر هو من نوع الشرك، ولم يختلف العلماء رحمهم الله أن السحر إذا كان فيه تقرب إلى الجن أنه شرك أكبر مخرج من الملة. وقد نقل عن الشافعي رحمه الله خلاف فيما إذا كان يستخدم اليد مما يظن أنه سحر وليس هو بسحر، فهذا نقل فيه عن الشافعي أنه لم يرى قتله، وهذا في واقع الأمر ليس هو محل النزاع، لأن الكلام في السحر الذي فيه تقرب إلى الجن فهذا شرك أكبر، كما قال الله عز وجل في القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يمكن أن يتعلم الساحر السحر حقيقة حتى يتقرب إلى الشياطين بالقرابين أو بما يأمرونه به من إهانة المصحف أو كتابة شيء من القرآن بشيء من القاذورات عياذا بالله، أو بسب الله أو سب رسوله ونحو ذلك من الأشياء، ثم بعد ذلك يعلمونه السحر. إذن السحر كفر وهو من الكبائر الكبيرة. قال: لأن الساحر لا بد أن يكفر. هذا المقصود به السحر الحقيقي، وليس المقصود به السحر الذي هو خفة اليد. بعض الناس اليوم يسمي خفة اليد سحرا، هذا اصطلاح لغوي، وإنما المقصود بالسحر هنا هو السحر الذي يدعي فيه الساحر أنه يغير الصفات. طبعا الساحر غير قادر على تغيير الذوات، لا يقدر الساحر أن يجعل الحجر ذهبا، لا يقدر الساحر أن يجعل الإنسان حمارا، ولكنه يقدر ذهب، ويقدر أن يخيل للناس أنه دخل في جوف بقرة وخرج من دبرها، يقدر على أن يخيل للناس أمور منها أنه كان صحيحا فيمرضه، وذلك بالإعانة بالقرين أو بالإعانة بالشياطين والمرادة ونحو ذلك. إذن السحر كفر مخرج من الملة، والساحر كافر، لأن الله يقول: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شياطين كفروا ويعلمون الناس السحر، إذن يعلمون الناس الكفر. قال: وما للشيطان الملعون غرض في تعليم الإنس به. وهذا معلوم، وبعض من تاب من السحر بعدما أسلم يقول هو بلسانه إنه قبل أن يتعلم السحر كانوا أخذوا عليه أمورا يعلم أنها من الكفر والشرك حتى في ديانته السابقة، لكنه فعلها، ثم لما أراد أن يسلم هددوه بالقتل، وعلى رأس من هدده المردة من الجن والشياطين، لكن الله عصمه باللجوء إليه سبحانه وتعالى وقراءة ما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم أورد رحمه الله الآية، وقال الله تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا على رواية التفسير الأكثر الذين يقولون: وما يعلمان ألف المثنى راجع إلى هاروت وماروت، ليس بمعنى النفي، والذي يعلمان وليس يعلمان من أحد، ليس هنا ما بمعنى ليس، وليس يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهناك قول آخر رجحه الحافظ ابن كثير في الآية أنه قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما نافية، أي لم ينزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، وإنما كان هناك شخصان في بابل يدعيان أنهما من الملائكة، وهما كان يقولان: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قد يقول قائل: ما دام هما من الكفار فلماذا يقولان للناس لا تتعلم منا السحر حتى تكفر، حتى يظهر إذعانه لهم، حتى يبين الساحر أنه عبد لهم، لذلك يجبرونه على الكفر والشرك. ماذا يتعلمون؟ قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومن الضلالة إنكار المعتزلة اليوم والعقلانيين، معتزلة الأمس والعقلانيين اليوم إنكارهم السحر، ويقولون: ما هو إلا تخيل. هذا ليس بصحيح، السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. قال: ولقد علم الآخرة من خلاق. الساحر ماذا يفعل؟ يفرقون بين المرء وزوجه، وذلك بالتخيلات أو بإتيان بالقرين أو المس أو بالسحر أو نحو ذلك من الأشياء. ثم بين المصنف رحمه الله أن كثير من الناس يرتكبون السحر يظنونه حراما بس، قال يا أخي حرام أتوب إلى الله بعدين، ما خطر في خلده أن السحر كفر محبط للعمل، شرك أكبر يخرج الإنسان من الإسلام عياذا بالله، وهذا أمر خطير. لذلك يجب على الإنسان يتعلم الكفر، فيدخلون في تعلم السيمياء، السيمياء والكيمياء، الكيمياء نوع من أنواع العلوم وهو خلط بعض الأشياء ببعض لينتجوا شيئا ثالثا، وهذا مستخدم في الأدوية. أما السيمياء فهو إظهار أشياء تخيلية سواء بالأدوية أو بغيرها، مثل ما يفعل أصحاب المخدرات، يشربون المخدرات فيخيلون إلى أنفسهم أشياء ليست حقيقية ولا واقعية، هذا من السيمياء وليس من الكيمياء. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الكيمياء فيه ما فيه نفع يعني الذي هو من نوع السيمياء. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي محض السحر، وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر، عقد يعني بمعنى منع، وفي محبة الزوج لامرأته الذي فيه التنفير هذا يسمى الصرف، والذي فيه التحبيب هذا يسمى العطف. وهو جاء في الحديث الذي ذكر المصنف قال: التيولة شرك. التيولة شيء يصنعونه يزعمون أن ذلك يحبب المرأة إلى زوجها والعكس. قال رحمه الله تعالى: وإشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. ثم بين حد الساحر القتل، وهذا دليل على آخر على أنه من كبائر الذنوب. وقد اتفق العلماء أن الساحر لا يستتاب، الساحر لا يستتاب، لا يستتاب توبته بينه وبين الله عز وجل. قال بعض العلماء: لأن الساحر لو استتيب لادعى كل ساحر أنه تائب، ولما خلص المجتمع من شرهم، ولهذا الساحر يقتل مباشرة. ثم إن في قتل السحرة إبطال لسحرهم، وفك لأسر مأسوريهم، وفك للضرر عن من ضرروهم. ولهذا ينبغي لولي الأمر أن ينصب أناس في الأرض. ثم أورد رحمه الله آثار في حد الساحر، منها ما ذكره من قول جندب وقول بجالة، وهذا يدل على أن قتل الساحر سنة عملية للخلفاء الراشدين يجب اتباعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، هذا فيه التحذير. قد يقول قال: أنا ما أعمل السحر، لكن تصديقك بالسحر كيف يعني مصدق بالسحر؟ مصدق بالسحر كلنا نصدق أن السحر حق وواقع، ليس هذا المراد. المراد ومصدق بالسحر أي أنه يصدق أن السحر يجوز استخدامه، يجوز استعماله، فيدخل فيه من يذهب إلى السحرة لكي يتزوج امرأة، أو المرأة تذهب إلى الساحر لكي يعمل عملا لفلان لكي يصرفه عن زوجه، أو أنه عياذا بالله يرى أن هذا أمر حرية، مثل ما يقول بعض الناس كل واحد حر يروح عند المشعوذ ولا يروح عند أي فلان، فيدخل تحت هذا المعنى. ثم أورد حديث ابن مسعود وفيه: والتولة شرك. ثم فسر رحمه الله التولة بأنه نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى زوجها، والتميمة خرزة ترد، أن الرقى والتمائم والتول كل هذه من كبائر الذنوب الشركية، ولكنها قد تكون شرك أكبر وقد تكون من جنس الشرك الأصغر. ثم تكلم رحمه الله بكلام من ذهب كاسمه رحمه الله ونسبه، فهو كلام ذهبي عصره، بل ذهبي الأمة، ما جاء بعده مثله رحمه الله في النقد والعلل والعلم بالتواريخ. الإمام الذهبي رحمه الله بيّن حكم من وقع في الكفر والشرك وهو جاهل، لا يعرف، إنسان تربى في الهند لا يعرف العربية، أو إنسان تركي لا يعرف العربية، أو كرجي لا يعرف العربية، كرجي يعني كردي على ما أظن المقصود به، أو من كرج وهو ناحية في أذربيجان، كرد وكرج كلها يعني قبائل متقاربة، شعوب متقاربة. ومن منطقة كرج الإمام الكرج المعروف من أئمة الشافعية ومن أئمة السنة رحمه الله تعالى. فهنا إذا إنسان لا يعرف العربية ونشأ على شيء ولم يدر بخلدي أن هذا كفر وشرك، فهل يعذره الله تبارك وتعالى؟ الجواب نعم، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما دام أنه فإذا وقع منه شيء من الشرك والكفر ينبه ويعلم، لا يحكم عليه بالردة والكفر مباشرة، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صار على هذا، كان إذا جاء إنسان وأسلم ثم وقع منه شيء من الأمور الكفرية والشركية يعلم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، أو قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ونحو ذلك. فعلى كل حال كلام الإمام رحمه الله في هذا الباب كلام سديد في مسألة العذر بالجهل، وهو سطور يسيرة لابد بليغة، فينبغي التأمل فيها، فإن كثيرا من الناس قد يكونون معذورين عند الله عز وجل، ولكننا نحن مطالبون بنشر الدين ونشر السنة. لعلنا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ارجع الى شرح حافظ ابن حجر تجد هذا الكلام.